بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم حول أحكام نواقض الوضوء. هناك مجموعة من الأمور تنقض وضوء الإنسان. النواقض، الناقض في اللغة هو الإبطال والهد. لغة عندما نقول ناقض يعني هو إبطال الشيء وهدمه. وناقض الوضوء عند الفقهاء هو ما يبطل الوضوء ويزيل الطهارة. عندما نقول ناقض يعني هو ما يبطل الوضوء. ولذلك النواقض، نواقض الوضوء تسمى أيضا مبطلات الوضوء. ويسمى الناقض أيضا بالحدث، يعني كل حدث ينقض الوضوء. ما هي هذه النواقض؟ أولا خروج البول. قليلا كان أم كثيرا، إذا تبول الإنسان ولو كان بمقدار قطرة بسيطة، أو خرجت منه ولو بمقدار رأس إبرة، بطل وضوءه وعليه أن يتوضأ للصلاة. الأمر الثاني هو خروج الغائط. إذا تغوط الإنسان وخرج منه غائط، في هذه الحالة بطل وضوءه. قليلا كان أيضا الغائط أم كثيرا. من الموضع الأصلي المعتاد أو من غيره مع انسداده، مع انسداد الموضع الأصلي أصبح اعتاد الإنسان على خروج الغائط من موضع آخر، أو بدون انسداده على خلاف بين الفقهاء. أما مع الانسداد، انسداد الموضع الأصلي، لأن أحيانا بعض الناس يصابوا بأمراض بحيث أنه لا يستطيع أن يتغوط من الموضع المتعارف، في سهولة عادية سهولة مخرج ثاني، فمع انسداد الموضع الأصلي هذا بلا خلاف بين الفقهاء أنه يبطل وضوءه إذا خرج منه الغائط. أما مع عدم الانسداد، المسألة فيها كلام بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من يرى أنه ينقض الوضوء، وهناك من الفقهاء من لا يرى أنه ينقض الوضوء إلا إذا خرج من دون آلة، يعني خرج بصورة طبيعية وأصبح معتادا. وعلى كل حال عند جميع الفقهاء الأحوط هو أنه، الأحوط استحبابا عند بعضهم، هو أنه ينقض الوضوء. المهم، خلاصة الكلام أنه مجرد أن يخرج الإنسان، يعني الشيء المتفق عليه خروج الغائط من المكان المتعارف قليلا أم كثيرا ينقض الوضوء ويبطله. الأمر الثالث هو خروج الريح من الإنسان. خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو من الأمعاء. إذا خرج من الإنسان ريحة، الآن الناس يسموها الغازات، إذا خرج من الإنسان غازات، صاحبه صوت أم لا، سواء في صوت أو ما في صوت، بأحد الاسمين المعهودين عند الناس، لهم اسمين معروفين ما يحتاج نقولهم، متداولين، نعم، بالاسمين المعهودين المعروفين هذا يبطل أيضا الوضوء. إذن الريح الخارج من الدبر، إيش قالوا من الدبر؟ لأنه قد يفترض أنه يخرج من القبل مثلا، لو افترضنا إمكانية هذا الفرض خروج الريح من القبل لا يبطل الوضوء، إنما الخروج الريح من الدبر، وأن يكون من المعدة أو من الأمعاء. أما الريح التي كما يقول الفقهاء التي هي عبارة عن نفخ الشيطان فهذا لا يبطل الوضوء. إذن الريح الخارجة من المعدة بصوت أو بدون صوت، إذا انطبق عليها أحد الاسمين المعهودين يبطل الوضوء. الأمر الرابع، الناقض الرابع من نواقض الوضوء، النوم. النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا يسمع ولا يرى، هذا النوم الذي يسيطر على الإنسان بحيث أنه لا يدرك ماذا يحدث حوله، هذا النوم يبطل الوضوء أيضا. طيب لو كان الإنسان يسمع ولكنه لا يرى، يعني عيونه غمضت بس يسمع الكلام مثلا، هل هذا يبطل الوضوء أم لا يبطل؟ قال الفقهاء لا يبطل الوضوء. الذي يبطل الوضوء هو النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا يسمع ولا يرى، يعني فترة النوم طبعا لا يسمع ولا يرى فترة النوم. يما لو واحد يعني شوية نعسان أو شوية كذا يعني تشبه زي ما قال، يعني بحيث كما يقال بحيث أنه منتبه يسمع الكلام ويرى أيضا، فهذا لا يبطل الوضوء. إذن الذي يبطل الوضوء هو الغالب على السمع والبصر. طيب هل هناك فرق بين أن ينام الإنسان مستلقيا أو ينام مضطجعا على أحد جنبيه أو قائما أو ماشيا أو أي نوع من أنواع النوم بأي طريقة كان؟ والجواب أنه إذا حصل النوم وغلب على السمع والبصر ينقض الوضوء، سواء كان نائما مستلقيا أو واقفا أو جالسا، في كل هذه الحالات يبطل الوضوء. الناقض الخامس من نواقض الوضوء، كل ما يزيل العقل، كل ما يزيل العقل من إغماء، لو واحد أغمي عليه وبعد ذلك أوتى، هذا نقول له وضوءك بطل، عليك تتوضأ من جديد إذا أردت أن تصلي. أو من سكر، واحد شرب له كاس خمر وسكر، هذا يبطل الوضوء. اللي يبطل الوضوء هو السكر، يعني لو واحد شرب له قطرة ما سكر ما يبطل الوضوء. إنما الذي يبطل الوضوء إذا غاب عقله بسبب السكر أو الجنون، استجن بحيث أنه أيضا غلب على عقله. أو واحد حط له بنج بنجوته بنيج كامل بحيث أصبح ليس في إدراكه ليس في وعيه، هذا أيضا إذا غاب عقله ينتقض الوضوء. إذن كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره مما يزيل العقل ينقض الوضوء. الناقض السادس الاستحاضة. الاستحاضة على تفصيل في المسألة يأتي بيانها إن شاء الله عندما نتحدث عن موضوع الاستحاضة، لأنه إذا استحاضت المرأة، هذا خاص بالمرأة، إذا استحاضت المرأة عليها أن تأتي بالأعمال، يجب عليها تصلي، لأنه الاستحاضة غير الحيض، الحيض تسقط عنها الصلاة، أما الاستحاضة فعليها أن تأتي بالأعمال وتتوضأ مع بقية الأعمال المذكورة حسب نوع الاستحاضة، قليلة متوسطة كثيرة. فإذا استحاضت المرأة ينتقض وضوءها، وفيها تفصيل المسألة إن شاء الله يأتي في المستقبل. السابع من نواقض الوضوء كل ما يوجب الغسل، كل ما يوجب الغسل كالحيض كالنفاس كالجنابة، وإن كانت بعض الأغسال تنقض الوضوء لكن لا توجب الوضوء، تنقض الوضوء مثل الجنابة تنقض الوضوء ولكن يوجب الغسل، والغسل هنا يكفي عن الوضوء. لكن إذا أجنب الإنسان بطل وضوءه أيضا. فإذا كل ما يوجب الغسل وإن لم يوجب الوضوء، لأن لازم واحد المسألة دقيقة، وإن لم يوجب الوضوء، لأنه بعض الأحيان الإنسان إذا أجنب ينتقض وضوءه، إذا جامع إذا خرج منه المني الوضوء يبطل، ولكن يجب عليه الغسل الجنابة للصلاة أو ما يشترط فيه الطهارة، ولكن لا يجب عليه أن يتوضأ، بس بل في غسل الجنابة لا يجوز له أن يتوضأ، لا يجوز له أن يتوضأ، لأن الغسل هنا غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. وهذه المسألة فيها تفاصيل إن شاء الله يأتي بيانها في أحكام الأغسال. طيب، ما يخرج من الإنسان، هذه هي نواقض الوضوء السبعة. طبعا بعضهم قالوا في الرسائل العملية خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا سبعة، لأنه هي نفسها، إنما في بعض الفقهاء يحط نقطتين في نقطة واحدة. على كل حال، ما يخرج من الإنسان من أمور أخرى، من رطوبات أخرى، الإنسان يخرج منه أشياء أخرى، خصوصا من السبيلين المعهودين غير البول والغائط، الرطوبات الأخرى ليست مبطلة للوضوء. يعني مثلا يخرج من الإنسان المذي، وهو ما يخرج حين الملاعبة أو التفكير في الجماع أو ما يثير الشهوة، إذا خرج من الإنسان مذيون هذا لا يبطل الوضوء. أو وذيون، الوذي هو ما يخرج بعد خروج المني، أو وديون بالدال المهملة من دون نقطة، وديون وهو ما يخرج من الإنسان بعد خروج البول. هذه الرطوبات الثلاث ليست بناقضة للوضوء. لكن هنا في مسألة مهمة، أنه الإنسان لو تبول وبعد البول لم يستبرئ، يعني لم يأتي بالخرطات التسع، ثم خرجت منه رطوبة لا يعلم هل هي بول أو ودي أو شيء آخر، فماذا يحكم بها؟ ماذا يحكم عليها؟ هنا يحكم بكونها بول، إذا لم يستبرئ يحكم بكونها بول. أما لو استبرأ بعد البول أتى بالخرطات التس، فهنا يحكم بأن ما خرج منه طاهر. هذا فائدة الاستبراء. إذا فائدة الاستبراء، إذا استبرأ الإنسان، إن أتى بالاستبراء، فإن كان استبرأ يحكم بأنها طاهر ما خرج منه، وإن لم، هذا في البلل المشتبه، وإن لم يستبرأ يحكم بأنها شنو؟ بأنها بول على الظاهر، ويأتي بذلك. طيب، لو أن الإنسان توضأ ثم شك أنه خرج منه ما شيء ينقض الوضوء أو لا، يعني شاك أنه خرجت منه ريحا، لأن هذه قضية الريح والغازات ناس وايد يشكوا فيها، شك أن الواحد خرجت منه ريح أم لا، يبني على ماذا؟ يبني على الطهارة، يبني على أنه لم يخرج منه شيء يبني على الطهارة. طيب لو خرج من الإنسان دم من مكان البول أو القط، خرج دم، هل ينتقض وضوء أم لا ينتقض؟ يبطل الوضوء لو ما يبطل؟ والجواب لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء سواء كان من المكان البول أو من غيرهما، إلا لو خرج من مكان البول أو الغائط ملوثا بأحدهما، يعني واحد تبول وخرج مع البول دم، هنا ينتقض الوضوء لخروج البول مو لخروج الدم، أو خرج البول من موضع الغائط ملوثا بالعذرة، هنا نقول انتقض الوضوء. انتقض الوضوء ليش؟ ليس لخروج الدم إنما لخروج العذرة المخلوطة مع الدم ملوثة بالدم. ذكر بعض الفقهاء استحباب الوضوء بعد عقيبة مجموعة من الأمور، لو خرج من الإنسان مزي أو بعد أو ودي أو بعد الكذب، إنسان كذب يتوضأ بعد الكذب، أو بعد الظلم، إنسان ارتكب ظلما تجاه أحد الناس، أو خرج منه قيء، وعلى رأي بعض المذاهب الإسلامية الأخرى خروج القيء يبطل الوضوء، أما على رأي مذهب أهل البيت لا يبطل الوضوء، لكن يستحب على رأي جماعة من الفقهاء يستحب الوضوء. أو لامس الفرج ولو كان فرج نفسه، الملامسة أيضا عقبها يتوضأ طبعا من دون حائل، أو بعد التخليل خرج دم، يعني واحد خلل أسنانه وخرج منها دم، أو بعد الرعاف، الرعاف ما هو؟ أحسنت، خروج الدم من الأنف. إذن بعد هذه الأمور ذكر جماعة من الفقهاء استحباب الوضوء، لكن قال صاحب العروة أن القول بالاستحباب غير معلوم، يعني ما في دليل معتبر على القول بالاستحباب، فيؤتى بهذا الوضوء بنية رجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية وليس بعنوان الاستحباب، لأن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل معتبر على رأي صاحب العروة وجماعة من الفقهاء المعاصرين يؤتى به برجاء المطلوبية. أو ملامسة المرأة لمسها، يعني أيضا نفس الشيء، قال بعض الفقهاء باستحباب الوضوء ولكن يؤتى به برجاء المطلوبية على رأي جماعة كثيرة من الفقهاء. أما على رأي بعض المذاهب الإسلامية الأخرى فقالوا إن لمس المرأة مجرد ما تلمسها وإن كانت امرأتك هذا ينقض الوضوء، أما عندنا فلا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو المقاربة المرأة، يعني الجماع مع المرأة، هذا معنى الملامسة، أو لامستم النساء، لكن البعض فهم من الملامسة مجرد اللمس، مجرد لمس المرأة، ولذلك قال بعض المذاهب الإسلامية أنه مجرد ما تلمس المرأة ينتقض الوضوء، عليك أن تتوضأ، أما عندنا على رأي مذهب أهل البيت فلا ينقض الوضوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.